والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في مقدمة صحيح الإمام مسلم في باب الكشف عن معايب رواة الحديث. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا أبو عقيل صاحب بهية قال: كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد، فقال يحيى للقاسم: يا أبا محمد، إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج. فقال له القاسم: وعم ذا؟ قال: بأنك ابن إمامي هدى، ابن أبي بكر وعمر. قال: يقول له القاسم: أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال: فسكت فما أجاب. وحدثني بشر بن الحكم العبدي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: أخبروني عن أبي عقيل صاحب بهية أن أبناء لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم، فقال له يحيى بن سعيد: والله إني لأعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي الهدى، يعني عمر وابن عمر، تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. فقال: أعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة. قال: وشهدهما أبو عقيل يحيى بن المتوكل حين قالا ذلك. هذان الحديثان بمعنى واحد. أما الحديث الأول وهو ما يرويه أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال: حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا أبو عقيل صاحب بهية. وبهية هذه امرأة تروي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قيل إنها سمتها بهية. وروى عن بهية مولاها هذا أبو عقيل، واسمه يحيى بن المتوكل الضرير، وقد تكلم فيه. ضعفه يحيى بن معين وعلي بن المديني وعمر بن علي وعثمان بن سعيد الدارمي وابن عمار والنسائي، وهم من نقاد الرجال، تكلموا في أبي عقيل هذا وضعفوه. ذكر هذه النقول عن أولئك الأئمة الإمام الخطيب في كتابه تاريخ بغداد. فربما يعترض على الإمام مسلم بأنه يذكر في صحيحه رجالا ممن تكلم فيهم، والمفترض ألا يذكر في صحيحه إلا عن العدول، عن الثقات الضابطين. ويجاب عن هذا بجوابين: أحدهما أن من جرح أبا عقيل صاحب بهية جرحه ولم يذكر سببا للجرح، وعند علماء المصطلح، عند علماء الحديث، التعديل يقبل مبهما. إذا قال الناقد فلان ثقة فلا يطالب ببيان وجه التوثيق، لأن أمارات العدالة كثيرة ولا يمكن حصرها، أو لا سبيل إلى حصرها. لا يمكن أن يقول إنه ثقة لأنه يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويصدق في حديثه، ما يحتاج لهذا. الأصل فيه أنه يقال في ثقة، مدام ما في جرح فهو ثقة. وأما الجرح بناء على القول بأن الأصل في الناس العدالة، وهذه أيضا مسألة خلافية، بناء على القول بأن الأصل في الناس العدالة، إذا جاء أحد النقاد وجرح إنسانا ما فإنه لا يقبل تجريحه إلا إذا بين السبب. فإذا وجدنا النسائية يقول في واحد من رواة الحديث هذا ضعيف، بعض المحدثين الذين لا يقبلون التجريح إلا إذا كان بسبب بين لا يقبلون هذا التضعيف من الإمام النسائي ولا من ابن المديني، ولا يقبلونه عن أي واحد من نقاد الحديث. سواء كان من المتشددين أم كان من المتساهلين. وهنا من ذكرهم الخطيب البغدادي أنهم قد ضعفوا أبا عقيل صاحب بهية كيحيى بن معين وعلي بن المديني وعمر بن علي والدارمي وابن عمار والنسائي، كلهم ذكر ضعف الرجل ولم يذكر سببا بينا لضعفه. يجب على القادح، يجب على المجرح إذا جرح إنسانا أن يقول فلان ضعيف لأنه عمل كذا وكذا، إما لعدم الضبط أو لعدم العدالة أو لعلة من العلل القادحة المعروفة عند علماء الحديث. فإذا ذكر الضعف ولم يذكر العلة فإن كثيرا من المحدثين ما يقبلوا هذا التضعيف. وهنا من تكلم على أبي عقيل صاحب بهية ممن ذكرنا ذكر ضعفه ولم يذكر علة التضعيف، لم يذكر الضعف مفسرا، ولذلك لا يقبل تضعيفه. هذا أحد الأجوبة. والجواب الثاني أن الإمام مسلم لم يذكر هذا الحديث على أنه أصل يستشهد به، وإنما ذكره متابعة وشاهدا، والأحاديث في الباب كلها بهذا المعنى. ونحن ما ننكر أو لم يشترط مسلم أن يكون متابعات والشواهد كالأصول، يذكر الأصول صحيحة، وهذا لا خلاف فيه، قد قدمناه عند الكلام على مقدمات الكتاب. وبعد ذلك قد يكون في المتابعات وفي الشواهد ما هو مجال للكلام فيه. يقول أبو عقيل صاحب بهية: كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد، فقال يحيى بن سعيد للقاسم: يا أبا محمد، إنه قبيح على مثلك. وقد سئل، يعني سأل ناس القاسم بن عبيد الله، سألوه عن بعض الأمور فما أجاب أو قال لا أدري. فقال يحيى ابن سعيد للقاسم: يا أبا محمد، إنه قبيح على مثلك، عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج. تكبر على القاسم بن عبيد الله أن يسأل عن أمر ولا يجيب عنه. فقال له: لما تستكبر علي هذا؟ إيش السبب في الاستكبار؟ فقال له القاسم معمذا، قال: لأنك ابن إمامي هدى، ابن أبي بكر وعمر. في هذه الرواية ابن أبي بكر وعمر، وفي الرواية الثانية إنك ابن إمامي الهدى، يعني عمر وابن عمر. فهل يوجد بين هاتين الروايتين تناقض؟ قال: لا يوجد بين هاتين الروايتين تناقض، وذلك لأنه في الحقيقة ابن أبي بكر وعمر وابن عمر وابن عمر، وذلك أن القاسم هذا هو ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، فيكون عبد الله ابن عمر وأبو من أجداده، فهو ابنهما حقيقة. وأم القاسم هي أم عبد الله بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، فأبو بكر جده لأمه، وعمر جده لأبيه، وابن عمر جده. فإذا قلنا إنه ابن إمامي هدى وأردنا بذلك أبا بكر وعمر فالكلام صحيح، وإذا قلنا إنه ابن إمامي الهدى وأردنا بهما عمر وابن عمر فالكلام أيضا صحيح ولا تناقض بين الروايات. قال عمذا، قال: لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر. قال يقول له القاسم، قاسم التفت إلى يحيى بن سعيد وقال له: أقبح من ذلك الجهل قبح، لا شك في هذا، قد وعد في الدنيا يقهر بالجهل، ولكن أقبح من هذا عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. إن من أعظم الكرية على دين الله تعالى أن يقول الإنسان في دين الله ما لا يعلم. أجرأكم على الفتوى أجروكم على النار، وذلك أنه يقحم نفسه في مهاوي الردى ويقحم غيره أيضا بذلك، لأنه يعصي ويجعل غيره يعصي. والجاهل إذا أفتى في دين الله تعالى وأصاب فقد أخطأ وعصى، لأنه حينما أفتى ما أفتى عن بينة وعلم، وإنما أفتى عن جهل وضلالة، فعصى وأقحم الناس في المعصية. وهذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نكرر ذكره دائما: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يقول القاسم ليحيى بن سعيد: أقبح من ذلك أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال: فسكت فما أجاب. ومثل هذا الأمر وقع لكثير من أئمة المسلمين، كانوا يسألون ويعتذرون عن الإجابة ويقولون: لا أدري. سئل مالك عن 40 مسألة فقال: في 36 منها لا أدري. فقال له السائل: ماذا أقول لقومي إذا رجعت إليهم؟ قال: قل لهم إن مالك بن أنس يقول لا أدري. وأن يقول الإنسان لا أدري خير له من أن يفتري على شرع الله تعالى ويحرفه فيجعل حلاله حراما وحرامه حلالا، ويكون ممن قال الله فيهم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والرواية الثانية تفسر الرواية الأولى. الرواية الأولى لا يوجد فيها أن القاسم سأله بعض أبنائه، والرواية الثانية تبين هذا. قال: حدثنا بشر بن الحكم العبدي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: أخبروني. من الذي أخبره؟ مجاهيل، لم يذكر من الذين أخبروه. أخبروني عن أبي عقيل صاحب بهية أن أبناء لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم، فقال له يحيى بن سعيد: والله إني لأعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي الهدى، يعني عمر وابن عمر. هذه الرواية الثانية: تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. فقال القاسم فقال: أعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة. قال: وشهدهما أبو عقيل يحيى بن المتوكل حين قالا ذلك. هذا الحديث فيه أناس مجهولون، ما بينهم لنا سفيان بن عيينة. يقول سفيان بن عيينة: أخبروني عن أبي عقيل. ومقتضى هذا أن يكون الحديث أيضا ضعيف، لأننا ذكرنا من شرط الحديث الصحيح أن يكون متصل الإسناد برواية العدول الضابطين المعروفين. وهنا لم يسم لنا سفيان رحمه الله تعالى من الذي أخبره عن أبي عقيل صاحب بهية، ومقتضى هذا أن يكون هذا الإسناد فيه مجهول، وأقل ما يقال فيه إنه ضعيف لجهل الراوي. والجواب على هذا ما أجبنا به قبل قليل، أن الإمام مسلم لم يذكره أصلا وإنما ذكره شاهدا، وهذه الرواية في معنى الرواية المتقدمة، ولا يشترط في الشواهد ما يشترط في الأصول. وحدثنا عمرو بن علي أبو حق قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا: أخبر عنه أنه ليس بثبت. يحيى بن سعيد يقول: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك وابن عيينة، سأل أولئك الأئمة الأربعة يستفتيهم في أمر متحرج منه. يعرف أن الإنسان
أن فلانا من الناس ليس بثقة في رواية الحديث، وكونه ليس ثقة ليس معنى ذلك أنه ليس عدلا، قد يكون عدلا ولا يكون ضابطا بشكل عام. وإن كان الثقة هو العدل الضابط في المصطلح، لكن قد تطلق هذه الكلمة ويراد بها معنى أعم من معناها الاصطلاحي. قال: إذا جاءني الناس سألوني عن هذا الرجل وأنا أعلم أنه ليس بثقة، أفأخبرهم عنه؟ أليس ذلك من الغيبة التي نهينا عنها؟ فقال له أولئك الأئمة الأربعة: سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة. قال له: أخبر عنه أنه ليس بثبت، ما يضبط الحديث، ليس بمستقيم فيه. وإذا حدث الجرح بأمر لا داعي لأن يذكر معه أمر آخر، ما دمنا قد وصلنا إلى الغرض، وهو أن ننبه الناس إلى أن هذا الرجل ما يقبل حديثه، واقتنعوا بهذا كفاية، لأن الغاية عندنا من الجرح الآن ليست الغيبة، وإنما أن نبين مكانة الرجال حتى لا يغتر الرواة بأقوالهم فيحكموا على الحديث بأنه صحيح وهو في الواقع ليس بصحيح، وهذا ليس من الغيبة المحرمة، بل هو من الأمور الواجبة التي يجب على العلماء بيانها من أجل الحفاظ على دين الله تعالى والحفاظ على صحة كلام النبي عليه الصلاة والسلام، صحة الأسانيد الناقلة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال: سمعت النضر يقول: سئل ابن عون عن حديث لشهر، شهر بن حوشب، وهو قائم على أسقفة الباب، فقال: إن شهرا نزكوه. قال مسلم رحمه الله: يقول أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه. ابن عون سئل عن حديث لشهر بن حوشب هل يقبل أو لا يقبل، فقال ابن عون عن شهر: إن شهرا نزكوه، يعني طعنوا فيه وتكلموا بجرحه. والنيزك هو رمح قصير، نزكوه يعني طعنوه بالنيزك كناية عن تجريحه وكناية عن عدم ضبطه، تكلموا فيه وطعنوا فيه. هذه الرواية وردت هكذا: نزكوه. وفي بعض الروايات قال القاضي عياض: في كثير من رواة مسلم رووه إن شهرا تركوه. والتصحيح هنا بالنقط، النقطتان للتاء، النقطة الأولى نون والثانية زاي. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: الصحيح هي الرواية الأولى، نزكوه يعني طعنوا فيه تكلموا فيه. ويدل عليها قول الإمام مسلم: أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه، وهي أولى من الرواية الثانية تركوه. ليش؟ قال: لأن شهر بن حوشب رحمه الله تعالى لم يترك الناس روايته تكلم فيه، ولكن ما تركت روايته، وقد وثقه كثيرون من كبار أئمة الحديث، فممن وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، مع أن يحيى من المتشددين في نقد الرجال، وآخرون، وقال أحمد بن حنبل: ما أحسن حديثه، ووثقه، وقال أحمد بن عبد الله العجلي: هو تابعي ثقة، وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: هو ثقة، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال الترمذي قال محمد، يعني البخاري: شهر حسن الحديث وقوى أمره. الإمام البخاري قال عنه بأنه حسن الحديث وقوى أمره. فإذا ما تركوا حديث شهر، وإنما تكلم فيه، لا شك أنه تكلم فيه، طعن فيه لأسباب متعددة، فما تركوا حديثه. فلو قلنا بالرواية الثانية تركوه، لكان هذا مناقضا لتوثيق أولئك الأئمة. وأما قولنا نزكوه أي تكلموا فيه وطعنوا فيه، ما في تناقض ما بين تلك الرواية، ما بين هذه الأقوال وما بين أقوال من وثق شهرا وقوى أمره. والسبب في كلام الناس عن شهر، يعني كما يقول ابن عون إن شهرا نزكوه، إن شهرا نزكوه تكلموا فيه، كان يروي أحاديث غرائب ما يشركه فيها أحد، وغالب الأحاديث الغريبة ضعيف، يغلب على الحديث الغريب الضعف، ليس بلازم للغريب الضعف، ما في تلازم بين الغريب وبين الضعيف، ولكن يغلب على الحديث الغريب أن يكون ضعيفا. فروى شهر هذا بعض الأحاديث التي لم يشرك فيها أحد، انفرد بروايتها، وكان من المفروض ألا ينفرد بروايتها، لأن من انفرد عنهم بروايتها لهم تلاميذ كثر، كان المفترض أن يروا هذه الأحاديث التي انفرد بها شهر. من أجل هذا لفت نظر نقاد الحديث كهذه الظاهرة، معناها أن شهرا يروي بعض الأحاديث ينفرد بها ولم يشركوا في أحد، من أجل هذا احتاطوا في أمره وطعنوا فيه لأنه ينفرد ببعض الأحاديث، وهذا مدعاة للتساؤل. ولذلك ما وجدنا العلماء الذين أثنوا على شهر جعلوه في القمة العليا كما يثنون على غيره من الرواة، ولكنهم لا قالوا لا بأس به، قالوا ثقة قووا أمره. كلمة قووا أمره لا تدل على أنه في الدرجة العليا في صفات الصحة والقبول، وإنما معنى هذا أنه ما يصل لدرجة الضعف التي تستدعي رد حديثه. وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا شبابة، قال شعبة وقد لقيت شهرا فلم أعتد به. أيضا شعبة يقول إنه لقي شهرا ولم يعتد به. وسبب عدم اعتدادهم به أيضا من الأسباب الأخرى غير انفراده ببعض الأحاديث، يقال إنه أخذ خريطة من بيت المال محفظة، ولكن العلماء حملوها على محمل حسن وخرجوها تخريجا صحيحا، وقيل فيه بعض الأمور التي لم تقبل وخرجها العلماء على مخارج حسنة. وأمره كما ذكرنا تكلم فيه وأثني عليه وما ترك حديثه، ولكن تكلم فيه لا شك في هذا. وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد من أهل مرو، قال أخبرني علي بن حسين بن واقد، قال عبد الله بن المبارك قلت لسفيان الثوري إن عباد بن كثير من تعرف حاله، وإذا حدث جاء بأمر عظيم، فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه؟ قال سفيان بلى، يعني قل للناس لا تأخذوا عنه. قال عبد الله أي ابن المبارك، فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه وأقول لا تأخذوا عنه الحديث، ولا تنافي بين الأمرين. رجل دين ولكنه ليس من أهل الصنعة، وقد مر معنا أنهم وجدوا 1000 من أهل المدينة كلهم يثنى عليه في دينه ولكن لا يروى عنهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال إنهم ليسوا من أهل هذا الشأن. وقال محمد حدثنا عبد الله بن عثمان قال أبي، قال عبد الله بن المبارك انتهيت إلى شعبة فقال هذا عباد بن كثير احذروه لا تروا عنه. وحدثني الفضل بن سهيل، وحدثني الفضل بن سهل قال سألت معل الرازي عن محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد فأخبرني عن عيسى بن يونس قال كنت على بابه وسفيان عنده فلما خرج سألته عنه فأخبرني أنه كذب. وحدثني محمد بن أبي عتاب قال حدثني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه قال لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. قال ابن أبي عتاب فلقيت محمد بن يحيى، مكتوب عندكم في الكتاب أبا محمد، هذه كلمة أبا زيادة خطأ. فلقيت محمد بن يحيى ابن سعيد القطان فسألته عنه فقال عن أبيه لم تر أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. محمد بن أبي عتاب قال حدثني عفان، حدثني عفان
محمد ابن يحيى ابن سعيد القطان واسطة، في واسطة ما بين محمد بن أبي عتاب وما بين محمد ابن يحيى ابن سعيد القطان، هذه الواسطة هي عفان. فيقول محمد بن أبي عتاب حدثني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه، يعني يحيى ابن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان يقول لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. قال ابن أبي عتاب شيخ مسلم اللي روى عن عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، التقى محمد بن يحيى ابن سعيد القطان بدون واسطة هذه المرة بينه وبين محمد عفان، روى عن عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان أن محمد روى عن أبيه يحيى بن سعيد كلامه في الصالحين. بعد مدة شاء الله تعالى أن يلتقي محمد بن أبي عتاب محمد بن يحيى بن سعيد القطان، قال له تعال أريد أن أسألك عن هذا الحديث الذي حدثني به عفان عنك عن أبيك، حدثني به. قال ابن أبي عتاب فلقيت محمد بن يحيى، قال له تعال حدثني بالحديث الذي حدثني به عفان عنك. فسألته عنه أي عن هذا الحديث الذي حدثه به عفان عنه، فقال عن أبي محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه لم تر أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. إذن فكان عفان صادقا فيما رواه عن محمد بن يحيى ابن سعيد القطان. وسؤال محمد بن أبي عتاب محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن روايته عن أبيه ليس لأنه يطعن في عفان، ولكن ليطمئن قلبه، كما قال الله تعالى في شأن إبراهيم عليه السلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ولا مانع أن يدعم الإنسان ظنه باليقين، رواية عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد تفيد غلبة الظن، ولكنه عندما رأى محمد بن يحيى بن سعيد وسأله قوي عنده هذا الظن حتى صار لدرجة اليقين، ولا مانع من هذا، وليس فيه تهمة لعفان. وهذا شأن الإنسان إذا روى خبرا بواسطة ثم تمكن من روايته بغير واسطة فإنه يحرص على روايته من غير واسطة ليتيقن. وقول يحيى بن سعيد القطان عن الصالحين لم نرى الصالحين أو أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث، فسره الإمام مسلم كيف يكذب الصالح وكيف يكذب على رسول الله، لئن كذب كذبا عاما أو يكذب على رسول الله وهو رجل صالح من أهل الخير. الكذب بصفة عامة حرام، والكذب على رسول الله قلنا من أكبر الكبائر، وقال بعض العلماء بكفر من تعمد الكذب على رسول الله، فكيف يكذب الصالح الخير على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى لا يقع التناقض في أذهان السامعين فسر الإمام مسلم قول يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى فقال يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدون الكذب، يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدون الكذب. نحن قلنا لما تكلمنا على الكذب من كذب علي متعمدا، قلنا في خلاف ما بين أهل السنة وبين المعتزلة في الكذب، فالكذب سواء أكان عمدا الإخبار بخلاف الواقع، سواء كان عمدا أم كان سهوا؟ كلاهما يسمى كذب عندنا نحن أهل السنة والجماعة، ودليله قول رسول الله: من كذب علي متعمدا، يعني قد يكذب غير متعمد ويكون أيضا كذبا. فالكذب الإخبار بخلاف الواقع قد يكون عن عمد وقد يكون عن غير عمد، فما كان عن عمد فهو حرام وكبيرة، بل من أكبر الكبائر إذا كان كذبا على رسول الله. ولكن إذا أخبر الإنسان خبرا بخلاف الواقع وهو لا يدري ما يعلم، ليس معنى هذا أنه تبرأ ذمته. وقد مر معنا في صحيح مسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، كلكم تذكرون هذا. فإذا كان لا يعلم فالمفروض به أن يذكر بدلا من أن يكذب. يعني كونه جاهلا لا شك أن هذا يخفف أمره، لو كان متعمدا لحكمنا بفسقه، بل حكم الشيخ أبو محمد الجويني بكفره إن كذب على رسول الله متعمدا. فإذا كذب سهوا وخطأ لجهله لا شك أن هذا يخفف من أمره، ولكن ليس معنى ذلك أنه ترفع العهدة عنه، لا، مفروض فيه ولا سيما في أمر الدين ألا يتنطع وألا يروي ما لا يعلم. فإذا علم شيئا حدث به، وإذا جهله سكت عنه. والعلماء يمسكون عما لا يعلمون، فما بال العامة يقحمون أنفسهم في هذه المضائق التي لا يتمكنون من الخروج منها. صحيح، يعني مسلم أراد أن يبين أن أهل الخير ما يتعمدون الكذب، ولكن يجري الكذب على ألسنتهم من غير عمد، ولكن ليس مراد مسلم أن يقول إنهم يرفع عنهم التكليف في هذا ما يأثمون به، لا، مفروض فيه أن يتحرى، ولا سيما إذا أراد أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني خليفة بن موسى قال دخلت على غالب بن عبيد الله فجعل يملي علي، حدثني مكحول، حدثني مكحول. غالب بن عبيد الله يملي على خليفة بن موسى، يقول حدثني مكحول، حدثني مكحول، وهو يكتب ويسمع. فأخذه البوس، غالب بن عبيد الله صار حاقنا أراد أن يتبول، فغلبه البول فقام يقول خليفة بن موسى. فنظرت في الكراسة التي كان يملي منها غالب بن عبيد الله ويقول حدثني مكحول، حدثني مكحول. قال فنظرت في الكراسة فإذا فيها حدثني أبان عن أنس وأبان عن فلان، كذاب. أقول حدثني مكحول وفي الصحيفة أبان. قال فتركته وقمت. ماذا يريد منه بعد أن رأى هذا الكذب العيان الصحيح الصريح؟ ما يحتاج إلى تأويل. يقول حدثني مكحول وفي الصحيفة حدثنا أبان، ومن كذب على مكحول يكذب على أبان، لا فرق بين مكحول وبين أبان. فإذا ردت روايته في مكحول ردت روايته في أبان، وأبان اختلف العلماء، منهم من قال يصرف فنقول حدثنا أبان، ومنهم من قال لا يصرف ونقول حدثنا أبان. قال وسمعت الحسن بن علي الحلواني، شيخ الإمام مسلم، مر معنا أكثر من مرة، يقول رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي المقدام، حديث أو حديث عمر بن عبد العزيز، قال هشام حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب، قال قلت لعفان إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب، فقال إنما ابتلي من قبل هذا الحديث، كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد. الحسن بن علي الحلواني يقول رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي المقدام اللي هو حديث عمر بن عبد العزيز، فإذا قلنا حديثة يكون منصوب على العناية يعني حديثة، وإذا قلنا حديث يكون خبر لمبتدأ محذوف هو حديث عمر بن عبد العزيز. الحسن بن علي الحلواني رأى في كتاب عفان حديث هشام اللي هو حديث عمر بن عبد العزيز. ايش هو هذا الحديث؟ قال هشام: حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب. هشام ابو المقدام يقول: حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب. اذا في واسطة ما بين هشام وما بين محمد ابن كعب وهي يحيى بن فلان. قال: قلت لعفان، ونظر في الصحيفة فوجد، قال هشام: حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب، فاستغرب. قال: قلت لعفان، هذا القائل الحسن بن علي الحلواني، قال: قلت لعفان إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب، وأنا أرى هنا في الكتاب واسطة ما بين هشام وما بين محمد ابن كعب، فكيف نوفق بين ما نراه في الكتاب وبين ما نسمعه من أن هشاما سمع من محمد بن كعب؟ فقال عفان: إنما ابتلي أي هشام من قبل هذا الحديث، كان يقول حدثني يحيى عن محمد، في بينه وبين محمد بن كعب يحيى بن فلان، ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد بن كعب، ولذلك تكلم الناس فيه. قالوا: هشام أبو المقدام اضطرب أمره، كان يروي الحديث عن يحيى عن محمد بن كعب، ثم بعد ذلك صار يقول حدثني محمد بن كعب. في الأول كان يقول بيني وبين محمد بن كعب واسطة وهي يحيى، وبعد ذلك زعم أنه رأى محمد بن كعب وروى عنه. من أجل هذا صار مبتلى بألسنة الناس، تكلموا عنه من أجل هذا الاضطراب الذي وقع في روايته. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: هشام أبو المقدام هذا بهذا الشكل ما يمكننا أن نحكم عليه بعدم الضبط أو بالضعف. ليش؟ قال: من المحتمل أن يكون هشام قد سمع الحديث من محمد بن كعب وبعد ذلك نسيه، ثم سأل عنه يحيى فأخبره عنه فرواه عن يحيى بن فلان عن محمد بن كعب ورواه عن محمد بن كعب وكلاهما صحيح، أليس هذا بجائز؟ هذا جائز. فهشام ما يضعف بمثل هذا فقط، هذه قاعدة عامة سيمر معنا لها كثير من النظائر، وسننبه على بعضها حتى نربط أطراف الموضوع بعضها ببعض. فهذه قاعدة عامة تحفظوها، إلا أن العلماء ضعفوا هشام، علماء الجرح والتعديل، الحذاق في الحديث، النقاد للرجال، ضعفوا هشام لا بسبب هذا فقط، وإنما لأسباب أخرى هي التي ضعفت هشام. ولو كانت العلة هي هذا الحديث وحده لما كانت سببا في القدح بهشام، لكن هناك أمور أخرى كانت سببا في تضعيفه ذكرها علماء المصطلح، فتظاهرت تلك الأمور مع هذه الواقعة أدت بمجموعها إلى تضعيف هشام أبي المقدام، وإلا فهذه الواقعة منفردة لا تؤدي إلى ضعف هشام. حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذة قال: سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة يقول: قلت لعبد الله بن المبارك: من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز؟ من هو هذا الرجل اللي رويت عنه هذا الحديث؟ قال: عبد الله بن المبارك. قال: هذا الرجل وسليمان بن الحجاج، انظر ما وضعت في يدك منه، يثني عليه ويوثقه ويقول: إذا حدثك سليمان بن الحجاج بحديث أو بأحاديث فانظر فيها وحافظ عليها. قال ابن قبزاذة: وسمعت وهب بن زمعة يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال قال عبد الله يعني ابن المبارك رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم وجلست إليه مجلسا فجعلت أستحيي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثه. حادثتان متباينتان. الحادثة الأولى أن ابن المبارك سئل عن الرجل الذي روى عنه حديث يوم الفطر يوم الجوائز، وهو تمام الحديث إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أفواه الطرق ونادت يا معشر المسلمين اغدوا إلى رب الرحيم يأمر بالخير ويثيب عليه الجزيل أمركم فصمتم وأطعتم ربكم فاقبلوا جوائزكم، فإذا صلوا العيد نادى مناد من السماء ارجعوا إلى منازلكم راشدين فقد غفرت ذنوبكم كلها، ويسمى ذلك اليوم بيوم الجوائز. فابن المبارك رواه عن سليمان بن الحجاج وأثنى عليه وقال انظر ما وضعت في يدك منه، حديث مقبولة. حد واقعة أخرى، قال عبد الله بن المبارك رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم، يعني صاحب الحديث الذي فيه تعاد الصلاة من قدر الدرهم يعني من الدم، وهذا الحديث ذكره البخاري في تاريخه وهو حديث باطل لا أصل له، ليس بصحيح. يقول ابن المبارك رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم، يعني صاحب هذا الحديث، وجلست إليه مجلسا. جلس مع مين؟ مع روح هذا الكذاب، وصار يستحي ابن المبارك خلي حاله. قال استحي من أصحابي أن يروني جالسا مع روح كره حديثه، لكراهية حديثه، لأنه رجل ليس بثقة، وبناء على ذلك كان يستحي ابن المبارك من أن يراه الناس جالسا معه فيظنون أنه يروي عنه. واقعتان متباينتان، الأولى أنه سئل عن سليمان بن الحجاج فأثنى عليه الثناء العظيم وذكر روح بن غطيف وذمه الذم البليغ، كان يستحي أن يراه الناس جالسا إليه بسوء صنيعه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني ابن قهزادة قال سمعت وهبا يقول عن سفيان عن ابن المبارك قال بقية صدوق اللسان ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر، يعني يأخذ عن الثقة ويأخذ عن الضعفاء، وبناء على ذلك يجب على الناس أن يحتاطوا في الرواية عنه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير، مكتوب عندكم جزير زيادة النقطة خطأ، حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال حدثني الحارث الأعور الهمداني وكان كذابا، يعني روى عنه وبين حاله قال كذاب، يعني هذه الرواية لا تقبل، بين شأنه. حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة قال سمعت الشعبي يقول حدثني الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكاذبين. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم، الرواية الأولى جرير عن مغيرة عن الشعبي، هذه جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال علقمة قرأت القرآن فينا سنتين، فقال الحارث القرآن هين الوحي أشهد، وسنتكلم عنها. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا أحمد يعني ابن يونس حدثنا زائدة عن الأعمش عن إبراهيم أن الحارث قال تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في 2 سنين، أو قال الوحي في 3 سنين والقرآن في 2 سنين. وحدثني حجاج قال حدثني أحمد وهو ابن يونس حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن حمزة الزياتي قال
سمع مرة الهمداني من الحارث شيئا فقال له اقعد بالباب. قال فدخل مرة واخذ سيفه ليقتل الحارث. قال واحس الحارث بالشر فذهب. هذه الروايات كلها تبين لنا وضع الحارث الاعور. كان كذابا وكان رافضيا وكان من غلاة الرافضة، ليس رافضيا فقط وإنما كان من غلاة الرافضة. ومما أخذ عليه هذا الكلام، قال علقمة قرأت القرآن في سنتين، فقال الحارث القرآن هين الوحي أشهد، يعني تعلمت الوحي. ومرة قال حفظت القرآن في سنتين والوحي في 3 سنين. ما مراده بالوحي؟ قالوا مراده ما يزعمه الرافضة، ما يزعمه الزنادقة، من أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عنده قرآن آخر غير هذا القرآن الذي نتلوه نحن المسلمين. يزعمون هذا زورا وبهتانا وإفكا، يعني عندهم وحي آخر يعرفه علي رضي الله تعالى عنه. فهذا مراده بالوحي، يعني تعلم القرآن هذا بسنتين لكن الوحي أشد، تعلمه في 3 سنين. أحسن الاحتمالات التي حمل العلماء قول الحارث عليها أن يراد بالوحي الكتابة، والكتابة تسمى وحيا كما قال لبيد بن ربيعة في معلقته: عفت الديار محلها فمقامها، بمن تأبد غولها فرجامها، فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها، يعني كما ضمن الكتابة تلك الصفائح الرقيقة من الحجارة. فقالوا الوحي والكتابة، يعني تعلم القرآن في سنتين وتعلم الكتابة في 3، ولكن هذا المحمل بعيد، هذا المحمل بعيد، ولا سيما عن الحارث الأعور لأنه كان رافضيا غاليا في رفضه وكان كذابا، فلا داعي لمثل هذه التأويلات. نحن ما نتحكم، ما نفرض عليه أن يكون مراده الوحي الذي تزعم الشيعة من الأسرار التي اطلع عليها علي رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام أسرها إليه، ما يزعمونه من هذه الأباطيل. محتمل الغالب أنه هذا مراده، ولذلك اتهموه بالكذب وأعرضوا عن روايته، ولكن العلماء يحتاطون في نقدهم فيقولون هذا بين ظاهر ما يحتاج إلى تفصيل، ولكن في احتمال أنه يكون مراده بالوحي الكتابة، ولكنه احتمال بعيد على رافضي مغالي في رفضه متهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرة لما سمع من الحارث أشياء كذب على النبي عليه الصلاة والسلام قال أقعد بالباب، ودخل يريد أن يأتي بالسيف يضرب عنقه. قال وأحس الحارث بالشر فذهب. وحدثني عبيد الله بن سعيد، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال قال لنا إبراهيم إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فإنهما كذابان. حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا عاصم قال كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمية ونحن غلمة أيفاع، أي على وشك البلوغ، فكان يقول لنا لا تجالسوا القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا. قال وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج وليس بأبي وائل، ما هو شقيق المعروف بأبي وائل وهو من كبار التابعين، شقيق هذا غيره، شقيق الضب الكوفي القاص. حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال سمعت جريرا يقول لقيت جابر بن يزيد الجعفية فلم أكتب عنه كان يؤمن بالرجعة. حدثنا الحسن الحلواني، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مسعر قال حدثنا جابر بن يزيد قبل أن يحدث ما أحدث، وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان قال كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر،
فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه وتركه بعض الناس، فقيل له وما أظهر؟ قال الإيمان بالرجعة. والإيمان بالرجعة هو ما يعتقده الرافضة، أن عليا كرم الله وجهه في السحر، الرعد صوته والبرق صوته، ويقولون لا نخرج مع من خرج من ولده لا للجهاد ولا لغيره حتى ينادي من السماء أن يخرجوا. فكان جابر هذا يعتقد الرجعة، يعتقد هذا الأمر المنكر الباطل، وهذا كاف للتشكيك في معتقده وفي روايته. وكان أمره خافيا على الناس قبل أن يظهر بدعته هذه، فلما أظهرها ترك الناس حديثه ولم يكتبوا عنه. حدثنا الحسن الحلواني، حدثنا أبو يحيى الحماني، حدثنا قبيصة وأخوه أنهما سمعا جراح ابن مليح يقول سمعت جابرا يقول عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها يروي عن النبي 70,000 حديث. وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا أحمد بن يونس قال سمعت زهيرا يقول قال جابر أو سمعت جابرا يقول إن عندي 50,000 حديث ما حدثت منها بشيء. قال ثم حدث يوما بحديث فقال هذا من 50,000. هذا الذي يؤمن بالرجعة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم 50,000 حديث أو 70,000 حديث وكلها يتهم فيها، طبعا ما يقبل منه أي حديث من هذه الأحاديث الكثيرة. وحدثني إبراهيم بن خالد اليشكري قال سمعت أبا الوليد يقول سمعت سلام بن أبي مطيع يقول سمعت جابر بن الجعفي يقول عندي 50,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان قال